السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في سورة آل عمران. وكنا بالأمس نتحدث عن الآية، قول الله عز وجل: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في هذه الآيات المباركات ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيد الكفار للمسلمين، ويحذر المسلمين من كيد الكفار وخاصة اليهود والنصارى. هذه الآيات المباركات من فوائدها أن علماءنا رحمهم الله تكلموا عن الأفعال الاختيارية لله عز وجل، والقول الراجح من أقوال العلماء أن إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، أفعاله اختيارية بمشيئته، يؤتي من يشاء، يؤتي الفضل من يشاء، فالإفعال يفعلها ويحدثها تتعلق بمشيئته. الله سبحانه وتعالى له أفعال يحدثها، أفعال أزلية وأفعال حديثة يحدثها تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ومتعلقة أيضا بالحكمة. هذا رد على المعطلة، رد على بعض العلماء الذين عطلوا الصفات، قالوا إن الله لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد عندهم صفة لله تتعلق بالمشيئة. للأسف قول باطل، يقولون كل الصفات أزلية، كل الصفات أزلية، فليس هناك صفات تحدث بمشيئة الله عز وجل. هذه الآية ترد عليهم، لأنهم يقولون إن الله لا يفعل، يقولون إن الله لا يستوي على العرش، نسأل الله العافية، ليس هناك صفة تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليهم، لأنهم يقولون إن الله لا يفعل، يقولون إن الله لا يستوي على العرش استواء فعلي، يقولون الله لا ينزل للسماء الدنيا، الله لا يأتي للفصل بين عباده، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام خطأ، كلام غير صحيح، تكذيب للقرآن الكريم. لماذا؟ لأنهم حكموا عقولهم وتركوا نصوص الكتاب والسنة، ويقولون أفعال الله صفات الله أزلية. لماذا؟ لأنهم قالوا الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله تعالى ليس بحادث، الله أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فإذا أثبتنا له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبتنا قيام فعل حادث به، ولا يقوم الحادث إلا بحادث، أحكام عقلية باطلة، نسأل الله العافية، لا يقوم الحادث إلا بحادث. يا إخوان، هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنصوص. الله يقول استوى على العرش، وهم يقول لم يستوى على العرش، يكذبون الله سبحانه وتعالى، يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا في كل ليلة، في آخر الليل لا سماء الدنيا، يقول لا ما ينزل، كيف أنتم أعلم أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك أحكامهم عقلية يعارضون بها النصوص، وهذا يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله. لكن عقيدتنا أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن ما تضمن رد النصوص فهو باطل، لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل، تكذيب لله عز وجل، نسأل الله العافية. هم يقولون تنزه الله، تكذبه؟ لا يليق يا إخوان بنا أن نكذب الله. الله قال استوى على العرش، نقول نعم، الله استوى على العرش، يقول يقول رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو الصادق: الله ينزل في الثلث الأخير في كل ليلة إلى سماء الدنيا. نقول نعم ينزل. فهذه القضية عند هؤلاء المعطلة الذين عطلوا الصفات، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سبيل الرشاد، هذه عندهم قاعدة باطلة. فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل، الأفعال تأتي بعد الفاعل، ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه، ولا يلزم أن يكون حادثا بحدوثها. انظر يا إخوان، نرد عليهم نقول: نحن نأكل اليوم صحيح، وأكلنا أمس، وأكلنا قبل أمس، فهل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟ لا، نحن موجودين من قبل سنة، من قبل 10 سنوات، فوجودنا يسبق أفعالنا. فكذلك أفعال الله اختيارية، وجود الله سابقا عليها. ولا يلزم أن نقول إذا أثبتنا الأفعال الحادثة فقد أحدثنا حدوث الفاعل، أبدا. هذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتها، وهي أيضا ملازمة باطلة لأنها تصادم النصوص. فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما، نصدق قول الله في الآيات، ونثبت المشيئة لله، لأنه يقول من يشاء، ولا أحد ينكر إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله، أنه تابع لمشيئته ولا يكون إلا بمشيئته. لكن اختلفت الأمة في فعل العبد، اختلفوا في فعل العبد، هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون؟ فعلك أنت، وجودك الآن في هذا الدرس، هل هو بمشيئة الله ولا بغير مشيئة الله؟ أهل السنة والجماعة يقولون إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد، يعني يجمعون بين الاثنين. أهل السنة والجماعة يقولون: وجودك هنا الله شاءه وسخرك تأتي لهذا الدرس وتكسب الأجر، وأيضا وجودك هذا باختيارك، ممكن تجلس ممكن تذهب. فأهل السنة والجماعة قالوا إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد، أي فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد. لكن هناك طائفة من بعض العلماء المبتدعة اسمهم القدرية، وسموا مجوس الأمة، نسأل الله العافية. قالوا فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، وأن العبد حر يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله. وبهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه. طيب، وإذا اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه، جعلوا للحوادث خالقين، جعلوا للحوادث خالقين، الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه، والإنسان بما يتعلق بفعل نفسه أيضا. فالله يقولون خالق لأفعاله، والإنسان خالق لأفعاله، والله شائن لأفعاله، والإنسان شائن لأفعاله، ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. خطأ، هذا كلام خاطئ. الله هو الذي خلقك، مشيئته مسيطرة عليك، الله هو الذي يراك ويعلم ما تعلم ويعلم ما تعمل، فكيف لا يكون له مشيئة؟ ولذلك هؤلاء مساكين، هؤلاء يا إخوان مساكين، ليس عندهم دليل. لو سألتهم ما هو الدليل، لا يوجد عندهم دليل. ولذلك جاء طائفة أخرى يزعمون أيضا أنهم من العلماء ولكنهم مبتدعة، عكس هؤلاء، عكسهم تماما، اسمهم الجبرية. الجبرية قابلتهم فقالت: أفعال العبد بمشيئة الله، لكن العبد ما له إرادة، العبد ما له إرادة، معلش أفعالك يا عبد بمشيئة الله، لكن ليس لك إرادة، أنت مجبر أنك أتيت لهذا الدرس، أنت مجبر أنك دخلت الحرم، أنت مجبر لأنك أكلت. وهذا أيضا خطأ، عكس القول الأول، عكس القول الأول، يقولون العبد ليس له إرادة، إن قام فهو مجبر، إن جلس فهو مجبر، إن نزل من الصبح لعلى الدرج فهو مجبر، إن أكل فهو مجبر، إن مات فهو مجبر، إن شرب كله إجبار، ما له اختيار أبدا. لكن هؤلاء أيضا خالفوا المعقول، وخالفوا المنقول، وخالفوا المحسوس. كل هذا خطأ، ما في عندهم دليل، لكنهم عارضوا الطائفة الأولى وقالوا نحن نقول بعكس ما تقولون. لو أن أحدا منهم وقف أمامنا وقال الإنسان مجبر على فعله، الإنسان مجبر على فعله، فقام أحدنا وضربه كف جامد وقال أنا مجبر على أن أضربك كفا، هل يرضى؟ هل يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى. ولهذا يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه سارق فقال أنت سرق؟ قال نعم، فأمر بقطع يده. قال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، يعني غصب علي سرق. فقال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فرد عليه بحجته مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله. لكن يا إخوان عقيدة أهل السنة والجماعة ما أسهلها وما أحسنها، قالوا العبد له إرادة، يمكن يأتي للدرس، يمكن يأكل، يمكن يشرب، يمكن يذهب للحرم، يمكن يذهب لمسجد آخر، لكن فعله بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الله عز وجل منعه، لو أراد عز وجل حرمه من هذا الأكل. ومشيئة الله مقيدة بالحكمة، كل مشيئة الله مقيدة بالحكمة، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذا يدل على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة، وهو كذلك، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. لكن الحكمة قد تتبين لنا وقد تخفى علينا لأن عقولنا قاصرة، قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر، حقيقة ليس بضرر، وقد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وقد يكون ليس بضرر. فنحن نثبت لله مشيئة ونثبت للعبد اختيار، ونقول العبد مختار وليس مجبر على أفعاله، لكن كل أفعاله بمشيئة الله عز وجل. هذه الآية المباركة نثبت منها، نستفيد منها فائدة، نثبت اسمين من أسماء الله عز وجل، وهو هما واسع. واسع اسم من أسماء الله عز وجل، واسع، والثاني عليم. ما معنى واسع؟ قلنا واسع في كل صفاته، كل صفاته سبحانه وتعالى واسعة، كل صفاته واسعة. سمعه وسع كل شيء، بصره وسع كل شيء، رحمته وسعت كل شيء، علمه وسع كل شيء، سلطانه ملكه شمل كل شيء، وقدرته على كل شيء. واسع بكل معنى، حتى إن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فثم وجه الله، أي مكان تولي وجهك له الله أمامك، أي مكان تولي وجهك له فالله أمامك. إذا كنت في الصلاة فإن الله تعالى يراك وهو أمامك، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكة، والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة، والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا، والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا. كل هؤلاء أينما تولوا فثم وجه الله، لأن الله واسع عليم. لكن انتبه، انتبه لنقطة مهمة، لا تظن أن الله في الأرض أمامك، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأنت تصلي، فإنه قبل وجهك وهو في السماء. لا تقول كيف، لا تقول كيف، ولكن قال لك الرسول هذا قل نعم، لكن تقول إن الله في السماء وليس في الأرض، ليس في كل مكان، علمه في كل مكان. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبرنا أنه قبل وجهه، فلا نقول كيف كيف، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. إذا كان المخلوق خلق من خلق الله يمكن أن يكون في السماء وهو قبل وجهك، فما بالك بالخالق؟ يعني لو استقبلت الشمس حين شروقها لكانت قبل وجهك وهي في السماء، وكذلك عند الغروب تكون الشمس قبل وجهك وهي في السماء. وهذا مخلوق من مخلوقات الله، يعني تراها. فالحاصل أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، يعني نصدق بصفات الله إذا أخبرنا الله أو أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا نعطل، لا ننفي الصفات ولا نشبهها بصفات المخلوقين، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا الاسم الثاني الذي نستفيده من هذه الآيات إثبات علم الله سبحانه وتعالى، لأنه قال عليم. عليم، ما هو العلم؟ ما هو العلم يا إخوان؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني حقيقي، حقيقي ليس ظن، وإنما هو علم. يعني نقول فلان يقرأ في الكتاب، هذا علم، إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء ليس بعالم، وإن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. لكن هنا عندنا جاهل بسيط وجاهل مركب، جاهل البسيط وجاهل مركب. إن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم، فالأول جاهل بسيط والثاني جاهل مركب. فلو سألنا سائل أي سؤال، أي سؤال، متى كانت غزوة الفتح؟ متى كانت غزوة الفتح، فتح مكة؟ لو قال كانت في السنة الثالثة من الهجرة، قال كانت في السنة الثالثة من الهجرة، هذا القائل ماذا نقول له؟ جاهل، جاهل مركب. لماذا أنه جاهل، جاهل مركب؟ لأنه لم يعرف، وأيضا ذكر أنها في السنة الثالثة، وهذا خطأ. المفروض أنه يقول لا أعلم، إذا لم يكن عنده علم يقول لا أعلم، وهذا جهل بصير. وأما إذا كان يتكلم بالخطأ ويقول أنا عندي علم، فهذا جهل مركب. ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، قال الله أعلم، القائل جاهل لكن جهله بسيط. فانتبهوا، إذا سألك أحد عن حكم وأنت لا تعلم قل الله أعلم، أما إذا كنت تعلم يقينا أخبره به، أخبره به. فانتبهوا، انتبهوا للجهل المركب، لأن الجاهل المركب يقولون إنه أجهل من حماره، أجهل من حمار توما كما قالوا. طيب، ولذلك الجاهل المركب هو الأشد عما، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنه جاهل ولا يظن أنه جاهل، جاهل ولا يعلم أنه جاهل. ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط، فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثما من الجاهل، لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم، ولكنه والعياذ بالله لم يعمل بعلمه. لكن لو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، متى كانت غزوة الفتح؟ هل هي في السنة الثالثة؟ في السنة الثامنة، في السنة الثامنة في رمضان. إذا قال هذا الكلام نقول هذا عالم، إذا قال في السنة الثامنة في رمضان كان عالما. إذن الله تعالى عالم، مدرك للأشياء على ما هي عليم، مدرك للأشياء على ما هي عليه، وعلمه تام من كل وجه أزلا وأبدا. فلم يزل عالما يعلم ما سيكون، وإذا علم وهو عالم عز وجل فلن ينسى سبحانه وتعالى، كما قال موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن يا إخوان، هل نصف ربنا أنه عارف؟ نقول من صفات الله سبحانه وتعالى أنه عارف؟ يقولون لا. العلماء يقولون لا نصف الله أنه عارف. لماذا؟ يقولون لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، يعني عرفت، يعني كان جاهل ثم عرف. ولهذا إذا علمت الصبي تقول له هل عرفت؟ يقول نعم، يعني بعد أن كان خافيا عليه صار الآن معلوما له. فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما. لكن المعرفة تطلق، المعرفة تطلق على العلم والظن. ولهذا إذا قلنا العلم معرفة الحق بدليله، شمل قولنا معرفة الحق بدليله العلم والظن، لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية، لهذا لا يصح أن يطلق على الله أنه عارف. لكن كيف نقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ونحن قلنا لا يطلق على الله عارف. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، وهذا فعل، هذه معرفة خاصة يا إخوان. قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذه معرفة خاصة تستلزم العناية بالذي تعرف إلى الله من قبل، والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية كقوله تعرف إلى الله، مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه، فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك في الشدة، فإذا قمت بطاعة الله في الأمن وفي سعة الرزق ثم جاءك مشكلة ربنا يفرجها عنك، وأما إذا جاءت المشكلة تقول أنا أطيعك الآن يا رب، أنا أتفرغ لعبادتك يا رب، لا، الرسول قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء. وأيضا من فوائدها أن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فأطع الله، نفذ أوامر الله، اجتنب نواهيه لأجل يرحمك ويختصك، لأن الله يرحم بعض العباد رحمة خاصة لقوله يختص برحمته من يشاء. وقد بين الله في آية أخرى أن الله يرحم من يستحق أن يرحم، وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة، لأن الله قال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأما من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فليس أهلا لها، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء، لمن يا رب؟ فسأكتبها للذين يتقون، من هم الذين يتقون؟ ينفذون أوامر الله ويجتنب نواهيه. وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا إخوة، لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته فلان ويمنع رحمته عن فلان، لأن الأمر من الله فضل ليس إجبار، العطاء من الله عز وجل فضل، إن شاء منعك وإن شاء أعطاك. ولذا يتفرع على هذه الفائدة أن من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء ويختص برحمته من يشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا مال ولم يعطك مال، هل ظلمك الله؟ لا، لأن هذا فضل من الله ليس واجبا عليك، هذا فضل من الله عز وجل، أعطى هذا مال ولم يعطك مال، لكن أنت تعرض إلى رحمة الله عز وجل. فلو كان أمامك 10 رجال، أمامك 10 رجال، أعطيت 1 10، أعطيت 1 9، أعطيت 1 8، 1 7، وهكذا 1 2، هل ظلمت من تعطيه إلا ريال واحد؟ ما ظلمته، لأني كلهم أعطيتهم وأنا حر في هذا العطاء، فليس هناك ظلم. هل ظلمت من لم تعطه إلا درهما واحدا؟ لا، ما ظلمته، لأن هذا فضل منك، فلا يقال إنك ظلمت من أعطيته درهما واحدا، لأنك أعطيت الأول 10 دراهم، ولو استأجر الإنسان 10 جرى على 10 دراهم كل يوم فقاموا بالعمل، فأعطيت 1 10 والثاني 9 والثالث 8 وهكذا تنقص، لكنت ظالما، لأن الأجرة محددة، الاتفاق محدد، لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع بما استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا. فالفرق بين هذه والتي قبلها أن هذا فضل وإحسان من الله، والثانية عدل، والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقه. لكن عندنا فائدة جديدة من الآية، لأن الله وصف فضله بالعظم ووصف عرشه أنه عظيم. هل يجوز أن نصف غير الله بأنه عظيم؟ هل يجوز أن نصف غير الله بأنه عظيم لأن الله قال ذو الفضل؟ الفضل يعني العطاء والإحسان، لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد به الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه، أو أن المراد به المتفضل به وهو المعطى، فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يوصف به غير الله. وعلى الأول إذا قلنا إن الفضل هو نفسه نفس فعل الله فوصفه بالعظم أيضا لا إشكال فيه، لأن من صفات الله وصفات الله كذاته عظيمة. لكن لو قال قائل ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على أنه يوصف بالعظم من سوى الله، ما دمنا نقول يحتمل أن يكون الفضل هنا صفة لله وصفة الله عظيمة كذات الله، لا نوافق. نقرأ قول الله عز وجل ولها عرش عظيم، وصف في القرآن أن سرير بلقيس كعرش عظيم، فوصف العرش بالعظم مع أن عرشها مخلوق. إذن يصح أن نقول هذا الفعل عظيم، وهذا رجل عظيم، وهذه سيارة عظيمة، وهذا بيت عظيم، وما أشبه ذلك ولا يضر. كما يصح أن نقول فلان عزيز، فلان قوي، فلان كذا، ولكن يجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، لا يماثل صفات المخلوقين ولا يدانيها، لأن الصفة تكون لموصوف تناسبه. الليلة معنا آية واحدة، نريد أن يقرأ الشيخ عبد العزيز الآية 75 من سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
نعم يا أخوان، انظروا إلى هذه الآيات منذ أن بدأنا حتى الآن، وربنا سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويبين لنا أنه ولي المؤمنين سبحانه وتعالى. الله ولي المؤمنين، يحذرهم من أعدائهم ويبين لهم الأخطار التي تحيط بهم. ولذا أهل الكتاب اليهود والنصارى دائما يسعون لإضلال المسلمين بأي وسيلة، يسعون دائما لإضعاف المسلمين بأي وسيلة، دائما يأتون بالفتن، نسأل الله العافية بين المسلمين. ولذا أخبرنا الله عز وجل في الآيات التي تقدمت مكر أهل الكتاب بالمسلمين وخيانتهم أيضا في الأمور الدينية، لكن بيّن ربنا سبحانه وتعالى لنا كل شيء، لكن قال لنا اعلموا أن الهدى هدى الله، ليس هدى النصارى، ليس هدى اليهود، ليس هدى المشركين، لو زينوا لكم لا تطيعوهم، فإن الهدى هدى الله. فربنا يبين لنا في هذه الآيات خيانة أهل الكتاب في الأمور الدينية، ويلبسون الحق بالباطل أيضا، ويبين لنا عتوهم وعنادهم ونفاقهم وتغريرهم للمؤمنين. ذكر حالهم في الأمور الدينية هذه الآية في المال، في هذه الآية يذكر أمورهم في المال، كيف تأمنهم في المال، كيف تتعامل معهم في المال. وهذا إنصاف، ربنا سبحانه وتعالى يذكر الحق ويذكر العدل. ولذا بين لنا أن اليهود والنصارى قسمين في الأموال، هل تأمنهم في الأموال أو لا تأمنهم في الأموال، بين أنهم قسمين في الأمور الدنيوية في المال. قال ومن أهل الكتاب، عرفنا أهل الكتاب أنه يشمل اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأنهم هم الذين عندهم بقايا من الدين النازل على الأنبياء، فاليهود عندهم بقايا من التوراة والنصارى عندهم بقايا من الإنجيل، لكنهم حرفوها وأضاعوها، وقرآننا نسخها ولله الحمد مهيمنا عليها، هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة كلها وهو ناسخ لها. فالذي لا يؤمن بالقرآن فهو كافر، الذي لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فأهل الكتاب ربنا يخبرنا عنهم في الأمور الدينية أنهم قسمين قسمين، يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، هنا يجب الإظهار، من إن تأمنه، لابد أن تأتي إن تأمنه، يجب الإظهار لأن الهمزة هنا همزة قطع، فيقال من إن، خلاف لما يصدر من بعض الناس حتى من أئمة المساجد يقول من إن تأمنه، من إن تأمنه، هذا خطأ، من إن تأمنه، لا، لابد أن يكون من إن تأمنه، لأنه إذا قال من إن تأمنه جعل الهمزة همزة وصل وهي همزة قطع، لأن إن الشرطية، إن الشرطية من إن تأمنه. الخطاب في قوله من إن تأمنه يعود على المخاطب، يعني من إن تأمنه أيها المخاطب، أي واحد منا إذا عاملت يهوديا أو نصرانيا، لو عاملته بقنطار، يعني على قنطار يمكن أن يؤديه إليه. ما هو القنطار؟ القنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب، بعض من العلماء قال 1000 دينار، بعضهم قال بملء جلد الثور من الدنانير، قال إذا استأمنته على مال كثير يؤديه إليك، يعني يرده إليك من غير تغيير ولا نقل. والأداء هو إبلاغ الشيء، ومنه أداء الحديث، ومنه أداء الأمانات، أي إبلاغها إلى مستحقها، فمن يؤديه إليك أن يعطيه إليك سالما من كل نقل، وهذا أمين. الذي تستأمنه على مال ويرده عليك هذا أمين. وفي قوله يؤديه إليك قراءتان، قراءة بكسر الهاء يؤديه إليك، وأخرى بالسكون يؤديه إليك، وكل المعنى واحد. هذا هو القسم الأول في اليهود والنصارى، أمنا، لا تظنون أنهم كلهم خونة، ولكن فيهم أمنا. وفيهم قسم آخر خائن لا يؤتمن، ولذا قال من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. الدينار الوحدة من النقد الذهبي، يعني ريال أو دينار أو ما إلى ذلك، وكان عندنا الدينار يسمى عندنا بالجنيه قديما. فهنا قال من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك سالما، بل ينقصه ويخون فيه، لكن إلا إذا قمت عليه، ما دمت عليه قائما ما يخون. وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أننا نقوم بالحذر، لابد أن يكون الإنسان عنده حذر، فإذا كان منهم أيضا أحد يخون لابد أن تكون حذر، لا تعطيه شيء إلا وأنت تراقبه وأنت تنظر عليه. ولذلك يقول ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا إذا بقيت قائما عليه مراقبا له ناظرا في أحواله، فحينئذ تسلم من خيانته. أما إذا غفلت أدنى غفلة فإنه سوف يخونك. فقسم الله عز وجل أهل الكتاب الآن إلى قسمين: القسم الأول أمين إذا ائتمنته على المال الكثير لم ينقصه شيئا، وإن ائتمنته على المال القليل لم ينقص من باب أولى، لأنه إذا كان لا ينقص المال الكثير شيئا، مع أن المال الكثير إذا أخذ منه الشيء القليل لا يتبين، فائتمانه بالمال القليل من باب أولى. والقسم الثاني من هو خائن، لو ائتمنته على أقل القليل، على وحدة من النقود، فإنه لا يؤديها إليك إلا إذا كنت قائما عليه مراقبا له، فحينئذ تسلم من شره، وإلا فإنه يمكن أن ينقص الواحد من الدنانير، وإن ائتمنته على أقل من دينار فكذلك لا يؤديه إليك. ولذا قال الله عز وجل هؤلاء الخونة منهم، وهم الكثير، الخونة من اليهود والنصارى الذين لا تستأمنهم، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا يخونون، ما هو السبب الذي يخونون. انظروا رحمة الله عز وجل أنه أخبرنا بما في نفوسهم، هم لا يخبرون، ربنا يخبرنا بما في نفوسهم. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ما يهمنا الأميين، الأميين ما يهمنا، نغشهم، نأخذ أموالهم، نقتلهم. ولذا يقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك يعني خيانتهم بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. بأنهم، الباء هنا للسببية يا إخوان، الباء للسببية، أي أن عدم أمانتهم بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل. هذه عقيدتهم، عقيدتهم يقولون الأميون. من هم الأميون؟ العرب. العرب أميون، وسموا أميين نسبة إلى الأم، والإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وهذا مثل بعض المسلمين هداهم الله، يقرأ القرآن قراءة ولا يفهم معناه، أماني فقط، قراءة ولا يفهم معانيه. هؤلاء أيضا يقرؤون كتابهم ولا يفهمون معانيه، يقرؤون توراة، يقرؤون الإنجيل ولا يفهمون معانيها. وهكذا بعض المسلمين هداهم الله، تجده يقرأ القرآن مئات المرات ولا يفهم معانيه. فهؤلاء لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءة، قراءة فقط، أما فهم عمل ما فيه، يعني لا يعلمونه إلا قراءة. أما الأمي في الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا يكتب. وهكذا كانت العرب، العرب قديما كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت لهم القراءة والكتابة. الأمية يا إخوان، الأمية عيب، الأمية عيب، لكنها مدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، معجزة في الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العرب فهي قدح فيهم وعيب. لكن الآن العرب هل هم أميون؟ لا، العرب الآن يقرؤون ويكتبون وليسوا أميين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا كان أيضا من جهود الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم العرب، وأنهم يتعلمون أنه في لما كان هناك أسرى، كان الواحد الكافر يعلم 10 من المسلمين ويعتقونه. فهذا أيضا من جهود الرسول عليه الصلاة والسلام. وأول آية نزلت في القرآن الكريم إيش؟ اقرأ، اقرأ. فربنا سبحانه وتعالى علمهم. ولذا العرب أحسن من غيرهم الآن في القراءة. ولذا الأمية قدح وعيب في العرب، ولكنها في الرسول عليه الصلاة والسلام تعتبر مدح وتعتبر تزكية، تعتبر تزكية. لماذا؟ لأنه أمي وهو يقرأ لهم القرآن، أمي لا يقرأ ويخبرهم بالمعجزات، وهذه معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويأتي بهذا الكتاب العظيم. هذا يدل على أنه صادق، لأن الأمي لا يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ونحن أمة أمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعد أن فتح الله علينا وآتى كان العلم والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية. لكن لو قال قائل: هذا ينتقض عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية، وقال هذا في المدينة بعد أن نزل عليه الكتاب. نقول: نعم، هو قاله باعتبار الهلال، ونحن باعتبار الهلال حتى بعد الفتوحات أمة أمية، لا ندري عن حساب الأهلة ولا نعرفها. ولذلك قال بعض المفسرين: المراد بالأميين من سوى أهل الكتاب. فيكون المراد بالأمي من ليس له كتاب، ويكون هؤلاء اليهود والنصارى يقولون: كل الناس من عرب وعجم غير أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل، يجوز لنا أن نظلمهم، يجوز لنا أن نأخذ أموالهم، يجوز لنا أن نقتلهم، نسبي نساءهم. لماذا؟ يقولون: ليس علينا فيهم سبيل، لأننا شعب الله المختار عند الله، وغيرنا عبيد لنا، كل الناس عبيد لليهود والنصارى، نسأل الله العافية. ثم أيضا اختلفوا، فمنهم من قال: النصارى ليسوا على شيء، وقالت النصارى: اليهود ليسوا على شيء، نسأل الله العافية. وهم يقولون إنهم شعب الله المختار، ولكن الله اختارهم على عالم زمانهم، ولم يشكروا هذه النعمة. ولذا قال في الأميين من نظر إلى الآية وأنها في سياق سياق الائتمان على المال قيد هذا بأنه ليس علينا في الأميين سبيل فيما يتعلق بالمال. ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون أنهم لا سبيل عليهم في الأميين في أموالهم ودمائهم، وهذا أعم. وإذا كان المعنى أعم واللفظ لا ينافيه فالاختيار أن تأخذ بالأعم، لأن الأعم يشمل الأخص ولا عكس. فهم يقولون اليهود والنصارى فقط هم المختار، غيرهم كلهم عبيد، لا سبيل علينا، ما علينا إثم لو أخذنا أموالهم أو قتلناهم أو ضربناهم أو ظلمناهم، لا سبيل. ما معنى السبيل؟ ما معنى السبيل؟ السبيل في الأصل هو الطريق، الطريق، والمراد هنا اللوم. يقولون ليس علينا لوم، ليس علينا سبيل في اللوم أو سبيل إلى اللوم، أي إننا لا نلام ولا نذم وليس علينا إثم فيما يتعلق بالأميين. هذا القول الذي يقولونه للأسف ما ينسبونه لأنفسهم، لو أنهم نسبوه لأنفسهم لكان يسير، ولكنهم يجعلون هذا شرع من عند الله لأجل يموهون على الأميين عندهم الذين لا يفهمون ولا يقرؤون. فهم يقولون إنه ليس علينا في الأميين سبيل، ينسبونه إلى الله عز وجل، ويرون أن الله أباح لنا ذلك ولم يجعل علينا سبيلا فيما يتعلق بالأميين. ولهذا قال الله عز وجل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كذابين، علماؤهم يكذبون على العامة عندهم ويقولون الله أمرنا بهذا وهذا شرع الله، فالله سبحانه وتعالى كذبهم وقال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي أنهم يكذبون على الله ويفترون على الله ويدعون هذا شرعا من الله، وهم يعلمون أن الله حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل وحرم دماء الناس وأعراضهم، يعلمون هكذا هذا، لكنهم يكذبون على الله. ويقولون هنا متضمنة معنى يفترون، فيقولون أي يفترون على الله الكذب، والتضمين مختلف فيه، هل تضمن الفعل معنى يناسب المعمول أو أننا نجعل التضمين في الحرف؟ والقول الراجح أننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، الباء هنا بمعنى من، أي يشرب منها. وعلى هذا القول تكون يشرب على ظاهرها من الشرب، وبعضهم قال بل إن يشرب بمعنى يروى، وعلى هذا فالباء للسببية وليست بمعنى من، أن يروى بها عباد الله. وهذا المعنى أصح، لأنه إذا ضمنت يشرب معنى يروى فإنه لا ري إلا بعد شرب، وعلى هذا يكون الفعل يروى دالا على معنى الشرب وزيادة. لكن إذا قلت يشرب على ظاهرها والباب معنى من لم نستفد هذه الفائدة وهي الري. المهم الله يقول يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، وهم يعلمون الجملة حال من الواو في قوله يقولون، يعني يقولون وهم يعلمون أنهم كاذبون، فيكون قولهم أشد من قول الذي يكذب وهو لا يعلم أنه يكذب، وهذا الجهل المركب. ولعلكم تذكرون أن الله وصفه أهل الكتاب بوصفين عظيمين، أنهم لا يعلمون وأنهم لا يعقلون، ليس عندهم عقل وليس عندهم علم وليس عندهم عقل رشد وتصرف. ولذا قال الله عز وجل بلى، كلمة بلى إذا جاءت حرف إبطال، يعني في هذا المقام أو هذا السياق لما قالوه، ما هو الذي قالوه؟ قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ربنا يقول بلى عليكم سبيل، بل عليكم لوم. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى بلى عليهم سبيل، لأنهم خانوا الأمانة فإن عليهم السبيل، وكل من خان أمانته فعليه السبيل هم أو غيرهم، فتكون بلى حرف ظرف جيء به لإبطال ما ادعوه في قولهم، قولهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله عز وجل بلى من أوفى بعهده واتقى. الجملة هذه استئنافية، وأوفى بمعنى أتم، فهي فعل ماض وليست اسم تفضيل من أوفى، يعني أتم بعهده أي بما عاهد عليه غيره، واتقى الله في هذا الإيفاء فإن الله يحب المتقين. فانظروا ربنا سبحانه وتعالى يفضحهم، يبين كيدهم للمسلمين، يبين خيانتهم، يبين كذبهم حتى في التوراة والإنجيل، يقولون إن هذا شرع الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول كذبتم تفترون على الله الكذب. وإن شاء الله نكمل هذه الآية وفوائدها غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للاغتنام الفرص وكثرة الأجور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر والفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.